السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين محمد وعلى آله سادات الخلق أجمعين. واللعن الدائم على أعداء مجموعين إلى قيام يوم الدين. بعد ما استعرض الإعلام قضية الصحيح والأعم والجامع بين الصحيح أو الجامع بين الأعم، يتعرضون إلى ثمرة في العالم للقولين، القول بالجامع الصحيح وثمرة القول بالجامع الأعم. الثمرة رغم أول يكون الأصل العملي ثم الثمرة الأصل اللفظي، الثمرة في الأصل العملي في ثمرة في الأقل والأكثر، أو هناك شبهة عويصة موجودة في بحث الأصول العملية في الأقل والأكثر، أنه كيف تجري البراءة كيف تجري البراءة عن الأكثر، وربما يكون الأكثر دخيل، فمن أين نحرز فراغ الذمة؟ من أين نحرز فراغ الذمة؟ فهناك إذن هذه العويصة تواجه القائلين بالبراءة في الشك بين الأقل والأكثر الارتباطي، أن البراءة ولو حتى على القول بالأعم، لأنه المفروض أن المطلوب ليس هو الأعم، المطلوب هو الصحيح. أما القول بالصحيح فواضح، المطلوب هو الصحيح. أما القول بالأعم فكذلك، المطلوب هو الصحيح. فبالتالي كيف نجري البراءة؟ يعني كيف نجري البراءة؟ افترض قربنا البراءة عن الزائد المشكوك، من أين نحرز أن هذا الأقل مفرغ للذمة؟ نحن ليس فقط عندنا مثلا المؤمن عن المشكوك، عندنا المنجز. يعني بلا شك احنا مطلوبين بالصلاة مثلا او المركب الارتباطي بلا شك، الخروج عن عهدة هذا المركب بالاقل مشكوكة. فإذا من باب أنه العلم الإجمالي يقتضي الفراغ، أنه اشتغال يقين يقتضي الفراغ اليقيني، لأن المفروض أن هذا الزائد ارتباطي وليس الزائد ماذا؟ ليس الزائد يعني مستقل. دائم عمره من مستحب وواجب ارتباطي، فمن ثم إذن لا محالة العلم الإجمالي بالأقل، هذا الأقل يدور أمره بين الأقل والأكثر في الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني، لأن فرض المسألة هنا في الأقل والأكثر الارتباطي وليس فرض المسألة في الأقل والأكثر الاستقلالي. مثلا شك أن الدين الذي لزيد عليه هو الأقل أو الأكثر. بالتالي إذا سدد الأقل يحصل فراغ من الأقل، يبقى الزائد مستقل. بالتالي أما بخلاف الارتباطي، الارتباطي لها الأقل يفرغ منه إذا كان مرتبط، ما يفرغ من عنده إذا كان ارتباطي. ومن أين البراءة تحرز لي أن الأقل غير مرتبط، غير مرتبط بالأكثر؟ البراءة ليس فيها ليست أمارة كاشفة، البراءة عدم تنجيز. هو من ناحية الأكثر ليس هناك تنجيز، من ناحية الأقل هناك تنجيز. لذا ببالي الآخون لعل فصل، إذا ما اشتبه ذاكرتي، فصل بين البراءة العقلية والبراءة الشرعية أو غيرها من أعلام فصله. بس هو الشبه إذا تم تمنع البراءة العقلية والبراءة الشرعية، ما لا فرق فيها. وإن الأعلام قاموا بصياغات بالفرق بين البراءة الشرعية والعقلية، الآن لا حاجة للخوض فيها. إي نعم، المقصود أيما كان دي شبهة عويصة في الأقل والأكثر الارتباطي، وعقانة معويصة ليست بالشيسة. فما هو الحل؟ الحل ما هو؟ الحل بالدقة هو هنا في الصحيح والنعم، هنا في الصحيح والنعم حل هاي الشبهة. الحل هو ماذا؟ أن الأقل صحيح ربما يكون ارتباطي بالأكثر فلا يصح. المقصود لا يصح صحة فعلية، نعم، أما لا يصح صحة اقتضائية، لما صحة اقتضائية موجودة. ومر بنا أنه يكفي في الفراغ أداء الصحة الاقتضائية، الصحة الفعلية بمطابقة المأتي به للمأمور به. هاي المغالطة في الشبهة بأننا الأقل أصلا ما نعلم أتي به لم يؤت به، لما الأقل كصحة اقتضائية أتي به، إذا أتي به بمقدار الأقل، أقل أتي به الصحة الفعلية. إحنا لسنا رهينين الصحة الفعلية، رهينين ماذا؟ لمن نرى الصحة الفعلية بعد الأمر؟ إحنا نريد نحرر ماذا؟ ما قبل الأمر. مغالطة هنا، إحنا مو مؤاخذين مما بعد الأمر، إحنا مؤاخذين يعني بعبارة أخرى أذكرها، شبهة قديمة موجودة في الأصول العملية، ما الفرق بين الشك في التكليف لأمور البراءة وبين الشك في المكلف به إنه أمور الاشتغال نحنها؟ بحث طويل عريض لا نريد أن نخوض. تمييز وفرز الموارد الشك في التكليف عن الشك في المكلف به أيضا عويص. بهذا البيان في الصحة الاقتضائية فرقها عن الصحة الفعلية يمكن لها بدون ليس بعويص. لأن الأقل لا محالة عند الصحة الاقتضائية، كلام أن الصحة الفعلية أضيف له شيء آخر محل براءة، شك في أصل التكليف الزائد. فليس هناك ترديد في الصحة الاقتضائية، الترديد في الصحة الفعلية. الصحة الفعلية فرع الأمر، الأمر فرع التنجيز. أول كلام إحنا غير منجز عندنا الأمر بالزائد، فهنا المورد شك في التكليف وليس شك في المكلف به. المهم بكلمة، أن بكلمة مختصرة، أن الفرق بين الصحة الاقتضائية والصحة الفعلية تدفع هذه الشبهة. الصحة الاقتضائية لا شك لنا فيها، يبقى الصحة الفعلية، احنا مو مؤاخذين بالصحة الفعلية، الصحة الفعلية فرع الأمر المنجز، الفرض من الأمر ليس منجز بالزائد. فنحن احنا مطالبين بالصحة الفعلية، مطالبين بالصحة قول الصحة الفعلية للأمر المنجز لا الأمر غير منجز. فإن بالتفرقة بين الاقتضائية والفعلية يتم دفع هذه الشبهة، لأنه الأقل من رأس مشكوك لا لا مو مشكوك، كان في انضمام وإضافة شيء زائد عليه. فإذا الصحيح أن لذلك ذكر كثير معلم إجراء أو جريان البراءة في الأقل والأكثر ارتباطي غير مرتبط بالمبنى في الصحيح والعام، سواء بني على الصحيح أو بني على العام الأمر سيئاً، تجري البراءة في الزائد، تجري البراءة في الزائد. لأن حتى الصحيح يقول أن قبل الأمر الصحة فعلية وقبل تعلق الأمر، قبل طلوع الأمر الصحة القضائية والصحة الفعلية، الصحة القضائية والصحة القضائية يتفق فيها مع الأعم. لذا إذا ذكروا بأن إجراء أو جريان البراءة في الأكثر الارتباط المشكوك لا يتوقف على المسلك بالقول بالصحيح أو القول بالعام، على كلا المسلكين، ودفع الشبهة بتوسط الأقل والأكثر ارتباطي. هذه الشبهة لها تقريبات عديدة في بحث الأقل والأكثر ارتباطي، ومر أن كثير من الأعلام الكبار توقفوا فيها، لكن بالتدقيق في النظر كل الصياغات للشبهة ترجع إلى أخذ الصحة الفعلية، وهذا غير صحيح. متعلق الأمر ليس الصحة الفعلية، الصحة القضائية. ما مر من تطويل في الفرز بين الصحة القضائية والصحة الفعلية مثمر هنا، أحد ثمرات طبعا، أحد ثمرات. إذن الصحيح أن هذه ليست ثمرة للصحيح والعام، لكنها ثمرة من بحوث الصحيح والعام، أن فهمنا معاني الصحة، ثمرة الصحيح نعم، لأن ثمرة القول خصوص الصحيح أو ثمرة لخصوص العام، ربما هذا أثرنا مرارا في مباحث الأصول مع الأخوة في الدورات السابقة، أنه الثمرات الضمنية في البحث أعظم كثيرا ما من الثمرة لكل البحث، كثيرا ما يكون هكذا. فهذا البحث نعم من ثمرات الصحيح والعام، لكن لا من ثمرات خصوص القول بالعام في قبال الصحيح، لا من ثمراتنا نفهم الصلاحات الصحيح ما هي كذا كذا، العام ما هو المجرد. نعم من ثمراتي كما نمر بنا من ثمرات بحث الصحيح والعام القول بأن الجامع الحقيقة الشرعية واحدة خلافة للدليل، ثمرة ثمرة مهمة، شر حوالة في الأدلة في الأبواب، ثمرة يالعام عظيمة من بركات البحث في معنى الصحيح والعام، لا خصوص القول بالصحيح ولا خصوص القول بالعام. جيد، هذا إذن انتفى أن هو من ثمرات بحث الصحيح والعام، لكن لا خصوص القول ماذا بالصحيح ولا خصوص القول بالعام. لما من ثمرات هذا المبحث نعرف كيف تندفع الشبهة بهل معنى صحيح، لا من ثمرات كل البحث واختيار أحد القولين دون الآخر، يعني ليكون واضحا. جيد، هذا المبحث انتهينا منه. الثمرة الثانية، الثمرة الثانية التمسك بالإطلاق على القول بالصحيح، لا يمكن التمسك بالإطلاق، على القول بالعام يمكن التمسك بالإطلاق، ولماذا؟ مع أن القول بالصحيح أيضا صحة قضائية، لكن لا يمكن. لماذا؟ لأنه في القول بالصحيح ليس فقط المطلوب الصحة الاقتضائية أي درجة منها كما في الآن. القول الصحيح لا بد من المرتبة الكاملة الاقتضائية، ولو كانت اقتضائية لكن المرتبة الكاملة قبل طلوع الأمر. ونشك مع الترديد في الأجزاء ممكن التمسك بالإطلاق. صحيح أن القول بالصحيح والقول بالأعم يعتمد على الصحة الاقتضائية، هذا صحيح، ولكن هناك فرق من الصحة الاقتضائية عند الأعم كل المراتب، لا خصوص المرتبة الأخيرة الكاملة التامة. أما بخلاف الصحيح لا بد من الصحة ولو الاقتضائية لكن الأخيرة الكاملة. فمع الشك نشك في صدق العنوان على الصحيح ولو صح قضايا نشك، بخلاف العام لا نشك. هاي الثمرة لا غبار عليها بل لحال، وإن أشكل عليها هاي الثمرة أشكل عليها بإشكالات. نعم إشكالات يعني متعددة. الإشكال الأول إشكال عليها أن الشارع إذا كان في مقام البيان لا فرق بينه، ودائما الشارع في مقام البيان من مجموع الأدلة، الشارع دائما في مقام البيان، بالتالي فلو كان شيء دخيل في المسمى لبينه، حيث لم يبينه لا تظن أن بحث ظهور لفظي، فبالتالي يمكن التمسك بالإطلاق ولا فرق بين الصحيح والعام أنه المفروض في مقام البيان. نعم ها الإشكال على هذا الإشكال، يعني رد هذا الإشكال، إن هذا المستشكل خلط بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي، خلط بين الإطلاق اللفظي والإطلاق المقامي. وفي محل الإطلاق المقامي شرائطه أصعب من الإطلاق اللفظي، كيف؟ ما في بحث آخر. الإطلاق المقامي فهو خلط بين الإطلاق المقامي، تعبير العراقي، من الحزورات الأصولية المعقدة تفرق بين الإطلاق المقامي وإطلاق اللفظي، على ما حاجة الخوض فيه. المهم هذا خلط بين، بعبارة أخرى إذا كان الاستدلال بمجموع الأدلة إطلاق مقامي، إذا كان الاستدلال بدليل واحد لا على إطلاق لفظي إجمالا، يعني هاي التفرقة. وهذا المستشكل فرض مجموع الأدلة ولم يفرض دليل واحد، إذن هذا إشكال غير واحد. إشكال آخر، إشكال آخر أن الإطلاقات في القرآن لا وجود لها، في القرآن لا وجود الإطلاقات لأنها في صدد أصل التشريع، إجمال التشريع، وليس في صدد تفصيل التشريع. هاي إشكالية دائما تعنون الدليل، لا سيما القرآن الكريم إذا كان في مقام أصل التشريع يكون مجمل، شرائط مقدمات الإطلاق لا تتوفر لأنه في صدد أصل التشريع، إجمال التشريع. هذه بالنسبة لآيات القرآن الكريم. أما بالنسبة للروايات غالبا الروايات مجموع روايات، هي إطلاق مقامي ليس إطلاق لفظي. فبالتالي هي الثمرة يمكن أن تكون منعدمة هكذا قيل، ولكن هذا الإشكال أيضا مو في محله. المرحوم الراوندي في كتابه فقه القرآن عنده منهج، هو منهج خاص في التفسير بالمأثور، منهج اجتهادي، تفسير بالمأثور الاجتهادي وليس التفسير بالمأثور الحديثي، في منهج محدثين وفي منهج ماذا؟ مجتهدين. وللأسف هذا المبحث التمييز بين المنهجين غاب عن كثيرين. أي مكان لسنا في صدد الخوف في هذا المبحث المنهج، هو جماعة من أعلام الإمامية عندهم هذا المنهج، منهج التفسير بالمأثور ماذا؟ على نهج المجتهدين لا على نهج المحدثين، منهج عظيم. جيد، على الله هذا المنهج الراوندي يثبت أن كل الروايات الواردة في الأبواب تشير إلى بنية الظهور في الآيات، ينتنبه لها من تنبه ويغفل عنها من يغفل من الأعلام. عنده يعني إصرار عجيب من أول باب الأبواب الفقهية إلى آخر، عند هذا الإصرار إلى درجة المقداد السيوري اعترض عليه بحدة في بحث حدود المحاربين قطاع الطريق. ثار ثائرة المقداد السيوري أنه لا تدعي أيها الشيخ الراوندي أن كل الأحكام تستفاد من الظهور الآية، لولا الروايات ما استطيع. هو طبعا الراوندي ليس في صدد أن الروايات ما يعتمد عليه، بالعكس الاعتماد هي على الروايات، لكن يقول الروايات إرشاد إلى بنية الظهور في الآيات. لكن كثير من الأعلام بصراحة، كثير من الأعلام المفسرين عند الإمامية يبنون على التأويل أنها تأويل لا هي ولا ليست هي معالجة للظاهر، بينما الراوندي رحمة الله عليه يصر، هو ملا الفتوني كذلك جد صاحب الجوهر الفيض كاشاني هم هكذا، يعني جماعة من الأعلام يصرون له هاي الروايات، كل الروايات الواردة حول الآيات تعالج الظهور، لكن المجتهدين ليسوا على درجة واحدة في التفطن والتنبؤ لذلك. هذا هو تفسير بالمأثور على نهج المجتهدين، على وجه المحدثين تأويل تأويل تعبدي تأويل تعبدي، وكان الله غفورا رحيما. فوارق كبيرة بين المنهجين جدا. نعم جدا مهم. يعني أيام ما كان قبل أن أقف على منهج الراوندي، مع أنه طالسنا الكتاب، لكن على كل رئيس جملة من الأعلام عدوا المبنى، المبنى جدا متين. ليس فقط الروايات التي يذكر فيها الآية بل الروايات التي تتعرض إلى موضوع هو نفس الموضوع الذي تتعرض إليه الآية، وإن لم يصرح في الرواية بالآية. شوف الفرق بين المحدثين وبين ماذا؟ المسلم. جدا مسلك يعني يختلف عن تفسير منهج تفسير القمي أو العياشي أو فرات الكوفي أو تفسير البرهان السيد هاشم أو الحويزي في نور الثقلين، يختلف هذا المنهج. أي رواية تتعرض لأي موضوع تتعرض لها الآية من الضروري للمجتهد أن يتنبه يتفطن أينها الزاوية التي تعالجها الرواية في الآية في بنية الظروف الآية. سيد ليس بالسهل بس لكنه منهج مفيد. الحاصل استعرضنا هذا المبنى لمجد ماذا؟ إن ما عندنا روايات مجملة المجتهد يتكاسل المجتهد يتكاسل عن الاستنباط، ولا لو أعمل التحليل والتدبر يرى أنه هذا ليست رواية تأويلية أو ليست الآية مجملة، بالعكس الآية كل زواياها بالاستعانة بالروايات هي الآية ليست مجملة. وحصل يعني مراهنة مع بعض السلف نتيك بآية وآيات في ذلك الروايات أبدا ممكن لا بس جيب. أتوا بموارد أيضا بعد التدبر والتمعن حصل تنبه لأن الروايات تعالج بنية الظهور. هذا على كل مسلك صراحة غفل عنه الأكثر من العلماء الإمامية صراحة، ومسلك جدا المهم. على ضوء هذا المسلك فحينئذ ليست الآيات مجملة، سببها غفلة الآلية الاستنباط عند المشاهدين عن التنبه إلى بنية الظهور في الآية حسب مبنى. طبعا ابن شهر عاشوب عند هذا المنهج أيضا، متعاصرين بعد ابن شهر عاشوب والضواني فمسلك جدا. فإذا الصحيح أن الآيات ذكرت لكم يعني في مبحث الحدود في آيات الأحكام للسيوري كنز العرفان والراوندي، الراوندي حاول كل أحكام الروايات ينتزعها ببركة الروايات من بنية الظهور في الآية، تثير تثور ثائرات مغلاط السيوري تكلف هذا كذا مو بهالدرجة مو بهالحال. على كل فهذا الإشكال المندفع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.